بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فهذه الآيات سبق الكلام على شيء من معانيها وهداياتها، وهي كما تقدم تتعلق بالبراهين، براهين التوحيد ودلائله، وإقامة الحجة على المشرك الذي يدعو غير الله ويتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، بأن الله سبحانه وتعالى وحده الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع، لا شريك له. يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الأمر أمره والخلق طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، ثم كذلك قهره للعباد جل وعلا، وأن مشيئته فيهم نافذة، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وفوقيته على خلقه وعلوه سبحانه وتعالى عليهم، وأنه الحكيم الخبير، إلى غير ذلك من أنواع البراهين والحجج التي انتظمتها هذه الآيات. وقفنا عند كلام الشيخ رحمه الله تعالى، قال: ومن أدلة توحيده أنه تعالى المنفرد بكشف الضراء وجلب الخير والسراء. بكشف الضراء يمسسك بضر فلا كاشف له إلا هو، وجلب الخير والسراء، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. أي أن الأمر أمره والخلق طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. قال: ولهذا قال: وإن يمسسك الله بضر، أي من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو نحوه، فلا كاشف له إلا هو. وإن يمسسك بخير، أي بصحة أو عافية أو غنى أو ولد أو غير ذلك من الخيرات والمنافع، فهو على كل شيء قدير، والأمر أمره والخلق خلقه سبحانه وتعالى. فإذا كان وحده النافع الضار، فهو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وهذا وجه دلالة هذا البرهان على توحيد الله، يعني من براهين التوحيد كون الله سبحانه وتعالى وحده النافع الضار لا شريك له، فهذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص اللجوء إليه وحده سبحانه وتعالى. قال: وهو القاهر فوق عباده، فلا يتصرف منهم متصرف، ولا يتحرك متحرك، ولا يسكن ساكن إلا بمشيئته، وليس للملوك وغيرهم الخروج عن ملكه وسلطانه، بل هم مدبرون مقهورون. فإذا كان هو القاهر وغيره مقهورا كان هو المستحق للعبادة، هذا أيضا برهان ثاني من براهين التوحيد. كذلك الفوقية فوق عباده، هذا أيضا برهان من براهين التوحيد. ولهذا في آية الحج قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. علوه هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. قال: وهو الحكيم، أي فيما أمر به ونهى وأثاب وعاقب وفيما خلق وقدر، يعني حكيم في شرعه وحكيم في قدره سبحانه وتعالى، قدره الكوني وأيضا قدره الجزائي. الخبير المطلع على السرائر والضمائر وخفايا الأمور، وهذا كله من أدلة التوحيد. فيما تقدم يعني نوعت براهين التوحيد. بعد هذا التنويع يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين عبدة الأصنام والأوثان، قال: لما بينا لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك، أي بالبراهين والحجج الذي منها ما تقدم، قل لهم: أي شيء أكبر شهادة، أي على هذا الأصل الذي هو التوحيد، أو أي شيء أكبر شهادة على صحة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من الله جل وعلا، وهو مرسل بهذا التوحيد، لأن التوحيد هو خلاصة دعوة المرسلين وزبدة رسالتهم عليهم صلوات الله وسلامه. قل: أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، يعني يسأل ويجيب إقامة للحجة عليهم. قل الله، قل الله أي أكبر شهادة، فهو شهيد بيني وبينكم. قال: فلا أعظم منه شهادة ولا أكبر، وهو يشهد لي بإقراره وفعله. يعني شهادة الله المشار إليها في هذه الآية هي بالإقرار والفعل. وجه ذلك قال: فيقرني على ما قلت لكم. يعني لو كان الذي يقوله عليه الصلاة والسلام أنه رسول من رب العالمين وأن الله بعثه وأرسله إلى العباد، لو كان كما تزعمون أنه غير صادق لما أمهله الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ومثلها الآية التي في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. قال: فالله حكيم قدير، فلا يليق بحكمته وقدرته أن يقر كذابا عليه كما تزعمون، زاعما أن الله أرسله يعني على دعواكم ولم يرسله، وأن الله أمره بدعوة الخلق ولم يأمره، وأن الله أباح له دماء من خالفه وأموالهم ونساءهم، وهو مع ذلك يصدقه بإقراره وبفعله، بإقراره هذا المتقدم وبفعله تأييده بالبراهين زيادة يعني على الإقرار الفعل بالبراهين التي أيده بها من المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة، وبنصره وخذل من خالفه وعاداه. فأي شيء أكبر من هذه الشهادة؟ هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله تعالى أخذه من استفاده من مناظرة كانت بين ابن القيم وأحد النصارى، مناظرة عجيبة، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الصواعق، وهي كذلك موجودة أيضا في مختصر الصواعق، وهي طويلة، لكن ملخصها أن ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه الصواعق ما جرى له مع بعض علماء أهل الكتاب، قال جمعنا فيهم مجلس، فيقول قلت لهم أنكم بقولكم أن هذا الرسول كاذب وأن دعواه أنه مرسل من رب العالمين أن هذا غير صحيح، وعلى زعمكم أنه إنما هو ملك ظالم ليس رسولا من رب العالمين، هذا القول الذي تقولونه هو أعظم سب لرب العالمين. قال أنتم بهذا الكلام، يقول لهم، سببتم رب العالمين مسبه ما سبها إياه أحد من الناس. قلت أنتم بإنكاركم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قد سببتم الرب أعظم مسبه. قالوا كيف ذلك؟ قلت لأنكم تزعمون أن محمدا ملك ظالم ليس برسول صادق، وأنه خرج يستعرض الناس بسيفه ويفعل ويفعل ويقول الله أمرني وأن الله أباح لي ذلك، والله لم يأمره ولم يبح له ذلك بزعمكم، ويقول أوحي إلي وبزعمكم لم يوحى إليه شيء، وينسخ شرائع الأنبياء التي قبله من عنده بزعمكم، ويبطل منها ما يشاء ويبقي ما يشاء، وهذا كله ينسبه إلى الله بزعمكم. فإن قلتم، الآن يبين لهم وجه كون ذلك مسبه لله، فإن قلتم إن ذلك بغير علم الله، إن هذا الذي يفعله بغير علم الله واطلاعه، فهذه سب لله أنه لا يعلم وأنه يجهل هذا الذي يكون من هذا الرسول، وهذا أقبح السب لرب العالمين. وإن قلتم هو عالم به وراء له ومطلع عليه، فإما أن يقدر الأخذ على يده ومنع من ذلك أو لا يقدر، إن قلتم لا يقدر أيضا سببتموه سبة ما سبه إياها أحد من العالمين، ونسبتموه إلى العجز تعالى الله، وإن قلتم بل هو قادر، يعني عالم به وقادر على منعه وكفه ولم يفعل، نسبتموه إلى الظلم والجور. زيادة على هذا يقول قلت لهم هذا وهو من حين ظهوره، وهذا الذي ذكره الشيخ هنا، هذا وهو من حين ظهوره إلى أن توفاه رب العالمين يجيب دعوته ويقضي حاجته، ولا يسأله حاجة إلا قضاها له، ولا يدعوه بدعوة إلا أجابها له، ولا يقوم له عدو إلا ظفر به، ولا تقوم له راية إلا نصرها، ولا لواء إلا رفعه، ولا من يناوئه ويعاديه إلا بتره ووضعه. فكان أمره من حين ظهر إلى أن توفي يزداد على الأيام والليالي ظهورا وعلوا ورفعة، وأمر مخالفه لا يزداد إلا سفولا واضمحلالا، ومحبته في قلوب الخلق تزداد على مر الأيام. وذكر كلاما من هذا القبيل، قال: فأخذ الكلام منه مأخذا، أثر في ذاك العالم من علماء أهل الكتاب، أخذ منه مأخذا ظهر على وجهه، يعني كيف أن نكون بهذه الصفة في سب رب العالمين بهذا القول. قال: وقال حاشا لله، نزل الآن، قال: حاشا لله أن نقول في هذه المقالة، بل هو نبي صادق، كل من اتبعه فهو سعيد، وكل منصف منا يقر بذلك، وكل منصف منا يقر بذلك ويقول أتباعه سعداء في الدارين. قال ابن القيم: قلت له: فما يمنعك من الظفر بهذه السعادة ما دام أنها الآن تقر أنه نبي صادق وأن أتباعه سعداء؟ فما الذي يمنعك أن تتبعه وتكون من أهل هذه السعادة التي تقر بها؟ فقال: وأتباع كل نبي من الأنبياء كذلك سعداء، أتباع موسى أيضا سعداء، وأتباع عيسى سعداء، أتباع كل نبي سعداء. قلت له: فإذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه، إذا أقررت أنه نبي صادق فقد كفر من لم يتبعه. في الحديث قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. فإن صدقته في هذا وجب عليك اتباعه، وإن كذبته لم يكن نبيا، فكيف يكون أتباعه سعداء؟ إما أن تقر بصدقه في ذلك وتدخل مع هؤلاء السعداء، أو تقول: لا، هذا غير صدق، إذن لا يكون نبي، وانتقض كلامك. قال ابن القيم: فلم يحر جوابا وقال: حدثنا في غير هذا، نفتح موضوع جديد نتحدث، حدثنا في غير هذا، يعني انقطعت حجته، لكن نفسه ماذا؟ وضح له الحق تماما وعرفه وتبين بالبرهان، لكن نفسه أبت إلا البقاء على ما كان عليه. وأيضا الإمام ابن القيم له كلام عظيم جدا في تفسير هذه الآية: قل أي شيء أكبر شهادة، كلام نفيس للغاية في كتابه طريق الهجرتين. يقول رحمه الله تعالى: قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، المراد بالآية شهادته سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بتصديقه على رسالته. فإن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشهد لك على ما تقول؟ فأنزل الله سبحانه آيات شهادته وشهادة ملائكته وشهادة علماء أهل الكتاب به، أنزلها في آيات من القرآن. قال: فقال تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، أيضا شهيد، أي ومن عنده علم الكتاب يشهد لي، وشهادته مقبولة لأنها شهادة بعلم. قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فأخبر سبحانه في هذه المواضع بشهادته لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكفى بشهادته إثباتا لصدقه، وكفى به شهيدا. فإن قيل: وما شهادته لرسوله؟ وضحها، بينها، وما شهادته لرسوله؟ ما صفتها هذه الشهادة؟ قيل: هي هذا الذي ذكره الآن الشيخ هنا، قيل هي ما أقامه على صدقه من الدلالات والآيات المستلزمة لصدقه بعد العلم بها ضرورة، فدلالتها على صدقه أعظم من دلالة كل بينة وشاهد على حق، فشهادته سبحانه لرسوله أصدق شهادة وأعظمها وأدلها على ثبوت المشهود. فهذا وجه. وجه آخر أنه صدقه بقوله مثل ما ذكر الشيخ بالإقرار والفعل، صدقه بقوله وأقام الأدلة القاطعة على صدقه فيما يخبر به عنه، فإذا أخبر عنه أنه شهد له قولا لزم ضرورة صدقه في ذلك الخبر وصحة الشهادة له به قطعا. قال فهذا معنى الآية. هذا في كتابه رحمه الله طريق الهجرتين. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، المعنى قال وأوحى الله إلي هذا القرآن الكريم لمنفعتكم ومصلحتكم، لأنذركم من العقاب الأليم، والنذارة إنما تكون بذكر ما ينذرهم به من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة التي من قام بها فقد قبل النذارة. قال فهذا القرآن فيه النذارة لكم أيها المخاطبون، وأيضا فيه النذارة لكل من بلغه، لكل من بلغه القرآن إلى يوم القيامة، فإن فيه بيان كل ما يحتاج إليه من المطالب الإلهية. قال رحمه الله تعالى لما بين تعالى شهادته التي أكبر الشهادات على توحيده قال قل لهؤلاء المعارضين لخبر الله والمكذبين لرسله أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، هذا واقعكم وهذه حالكم، تشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لهم أيها النبي لا أشهد، أي على هذا الذي تشهدون أن مع الله آلهة أخرى فلا تشهد معهم. فوازن بين شهادة أصدق القائلين ورب العالمين وشهادة أزكى الخلق الملائكة وغيرهم المؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة على توحيد الله وحده لا شريك له وشهادة أهل الشرك الذين مرجت عقولهم وأديانهم وفسدت آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاء. ليس هذا فقط، سبحان الله، من اهتدى منهم حتى في زمن الجاهلية ثم صاروا من الصحابة الكرام كانوا يتذكرون الحال التي يعني كانوا عليها ويعجبون، يعجبون من الحال يعني، وهذا يعني ذكر فيه نقولات، يعني يقول كنا نأتي بالتمر في وقت السعة ونصنع منه صنما ونعبده ثم إذا جئنا أكلناه، يقول نتعجب كيف لما هداهم الله عز وجل كيف أنهم خرجوا من هذا، كنا نصنع بأيدينا ونعبده وإذا جعنا أكلناه. يقول أحدهم مرة كنا في سفر ومعنا حجر نعبده في الطريق، يقول فإذا بمناد ينادي، إذا بمناد ينادي يا قوم إنا فقدنا ربكم فالتمسوا ابحثوا عنه، ضاع الإله الذي يعبد، إنا فقدنا ربكم فالتمسوا. يقول فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عن الرب. يقول وإذا بمناد ينادي يا قوم إنا وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا حجر شبيه بالحجر الأول وليسوا متأكدين هو أو لا، فيذكرون قصص من هذا القبيل ويتعجبون من الحالة التي كانوا عليها ثم كيف أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم بالإسلام وخلصهم ببعثة هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال بل خالفت شهادتهم فطرهم، لأن هذا القول الذي يقولونه والفعل الذي يفعلونه الذي هو عبادة الأصنام هذا منافي للفطرة السليمة التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. ولهذا سبحان الله بعض الناس أكرمه الله عز وجل بأن فطرته كانت سببا لخلاصه، يعني نشأ ورأى عبادة قومه وأهله قرابة الأصنام وكرهها دون أن يأتيه من يبين له، لكن بالفطرة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها. قال خالفت شهادتهم فطرهم وتناقضت أقوالهم على إثبات أن مع الله آلهة أخرى، مع أنه لا يقوم على ما خالفوه أدنى شبهة فضلا عن الحجج. واختر لنفسك أي الشهادتين إن كنت تعقل، إن كنت تعقل، لأن الآية ذكر فيها شهادتان، شهادة الله سبحانه وتعالى التي أكبر شهادة، ثم شهادة المشركين التي هي أفسد شهادة وأقبح شهادة أن مع الله آلهة أخرى. قال ونحن نختار لأنفسنا ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالاقتداء به، ما هو؟ قل إنما هو إله واحد، قل إنما هو إله واحد أي منفرد لا يستحق العبودية والإلهية سواه، كما أنه المنفرد بالخلق والتدبير. وإنني بريء مما تشركون، أي مما تشركون به من الأوثان والأنداد وكل ما أشرك به مع الله. قال فهذه حقيقة التوحيد، إثبات الإلهية ونفيها عما عداه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله تقوم على ركنين النفي والإثبات، نفي عام في أولها وإثبات خاص في آخرها. قال لما بين شهادته وشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم على توحيده وشهادة المشركين الذين لا علم لديهم على ضد ذلك، ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، أي يعرفون صحة التوحيد كما يعرفون أبناءهم، كما يعرفون أبناءهم، وهذا قول في معنى الآية، أي لا شك عندهم فيه بوجه، كما أنهم لا يشتبهون بأولادهم خصوصا البنين الملازمين في الغالب لآبائهم. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أهل الكتاب لا يشتبهون بصحة رسالته، أي يعرفون الرسول عليه الصلاة والسلام بما قام في التوراة والإنجيل من بشارات وأوصاف وأخبار عن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمترون بها لما عندهم من البشارات به ونعوته التي تنطبق عليه ولا تصلح لغيره. قال والمعنيان متلازمان، المعنيان الأول أنه يعرفونه أي صحة التوحيد، والمعنى الثاني صدق الرسول، المعنيان متلازمان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام زبدة رسالته التوحيد. قال قوله الذين خسروا أنفسهم، أي فوتوها ما خلقت له من الإيمان والتوحيد وحرموها الفضل من الملك المجيد سبحانه وتعالى، فهم لا يؤمنون أي بالله ولا برسوله ولا بما أمرهم سبحانه وتعالى بالإيمان به، فإذا لم يوجد الإيمان منهم فلا تسأل عن الخسار والشر الذي يحصل لهم. نعم.
ثم قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون، أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين، فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون فإن هذا أظلم الناس، والظالم لا يفلح أبدا. ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين، أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره، أو اتخذ له صاحبة أو ولدا. وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم.
قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. استفهام هنا هو بمعنى النفي، ومن أظلم أي لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، لا أشد ظلما ممن يفتري على الله الكذب، سواء في أسمائه وأوصافه سبحانه وتعالى أو في شرعه، كان ينسب الجاهليات التي هو عليها إلى الله، بأنها هي دين الله الذي رضيه سبحانه وتعالى لعباده، مثل الزعم أنه ينبغي أن يعبد غير الله، وينسب هذا دينا لله سبحانه وتعالى، أو ينسب لله أنه اتخذ الصاحبة أو الولد أو نحو ذلك. فلا أظلم ممن افترى على الله كذبا، كذلك من يدعي أنه أوحي إليه ولم يوحى إليه شيء، فهذا كله مما يدخل في قوله ممن افترى على الله كذبا، افترى على الله كذبا، أو كذب بآياته، يعني كذب بما أنزله الله من الوحي المبين والذكر الحكيم، كذب بآياته أي ردها ولم يقبلها، فهذا أشد الظلم، والظالم لا يفلح. قال: إنه لا يفلح الظالمون. من هم الظالمون في الآية؟ المفتري والمكذب، المفتري على الله الكذب والمكذب، أي الذي يكذب بالحق، يأتيه الحق وتقوم عليه الحجة ويأبى. فلا أظلم من هذين، لا أظلم من هذين الموصوفين بهذا الوصف، افتراء الكذب على الله والتكذيب، كذب بالحق أو افترى على الله الكذب. قال: إنه لا يفلح الظالمون، أي هم مجانبون للفلاح، والفلاح هو حيازة خير الدنيا والآخرة، فهم خسروا الدنيا والآخرة. لا يفلح يعني خسر الدنيا والآخرة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين. فكيف لو اجتمع، يعني في شخص واحد، افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته، التكذيب بآياته التي جاءت بها المرسلون، فإن هذا أظلم الناس. في الزمر قال سبحانه وتعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه إنه لا يفلح الكافرون. هذا كفر، يعني ختم الآية. ثم قال: والذي جاء بالصدق وصدق به، يعني ضد ذلك الذي جاء بالصدق وصدق به، قبله وآمن. قال وأيضا في سورة يونس مثل هذه الآية، قال: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. فكفر وظلم وإجرام كله وصف لهذين الأمرين، الكذب على الله أو التكذيب. فأهل هذين الوصفين هم من أشد الناس جرما وأعظمهم ظلما وأشنعهم كفرا، بدلالة هذه الآيات الثلاث. قال: أي لا أعظم ظلما وعنادا ممن كان فيه أحد الوصفين. فكيف لو اجتمع افتراء الكذب على الله أو التكذيب بآياته التي جاء بها المرسلون. فإن هذا أظلم الناس والظالم لا يفلح أبدا. ويدخل في هذا كل من كذب على الله بادعاء الشريك له والعوين، أو زعم أنه ينبغي أن يعبد غيره، أو اتخذ له صاحبة ولدا. وكل من رد الحق الذي جاءت به الرسل أو من قام مقامهم، يعني من يبلغون الناس ما جاءت به رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه. نعم.
ثم قال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
نعم. هذا يؤجل، نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنج المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.